نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 55 قال المصنف رحمه الله: وفي جواز تقليد الميت وجهان، الصحيح جوازه لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها، ولهذا يعتد بها بعدهم في الإجماع والخلاف، ولأن موت الشاهد قبل الحكم لا يمنع الحكم بشهادته بخلاف فسقه، والثاني لا يجوز لفوات أهليته كالفاسق، وهذا ضعيف لا سيما في هذه الأعصار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، والصواب أن المذاهب لا تموت بقول قائلها بل تبقى، وإنما في الأصول مسألة، وهي إذا اندثر علماء العصر وكانت المسألة إجماعية هل يمكن خرق الإجماع؟ وهل يتصور ذلك أصلا؟ كما في مسألة تارك الصلاة تكاسلا، فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الشرح العمدة، وكذلك تلميذه ابن القيم في كتابه الصلاة وحكم تاركها، الإجماع على إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة تكاسلا، وبعد ذلك وقع الخلاف، بل صار قول جمهور الفقهاء على أنه لا يكفر الكفر الأكبر خلافا للإمام أحمد رحمه الله. فهل معنى ذلك أن هذه الأقوال ذهبت أو ماتت بقول قائليها، أم أن الصواب حكاية الإجماع، إجماع الصحابة؟ ولذا وقع إجماع الصحابة هو أقوى أنواع الإجماع، حيث أنهم شاهدوا الوحي وعاصروا الوحي وشاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم. هل يمكن نقض مثل هذا الإجماع وحكاية الخلاف؟ الحقيقة أنه في الواقع نعم، فأبو حنيفة ومالك والشافعي في الرواية المقدمة في مذهب الإمام الشافعي على عدم كفر تارك الصلاة تكاسلا، مع أن شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم حكوا إجماع الصحابة على الإجماع في كفر تارك الصلاة. الحاصل هذه مسألة فيها يعني خلاف قوي جدا عند الأصوليين، هل يمكن بعد انعقاد الإجماع وقوع خلاف بعد ذلك أم لا؟ هذا مبني على هذه المسألة. نعم، طبعا في عصارنا هذه إذا كان الحافظ رحمه الله تعالى النووي يقول: والثاني لا يجوز لفوات أهليته كالفاسق، وهذا ضعيف لا سيما في هذه الأعصار، هذا في عصره، كيف بعصرنا مع انتشار وسائل التواصل بين العلماء ونحو ذلك؟ نعم.
قال رحمه الله: الثالثة، هل يجوز للعامي أن يتخير ويقلد أي مذهب شاء؟ قال الشيخ: ينظر إن كان منتسبا إلى مذهب بنيناه على وجهين حكاهما القاضي حسين في أن العامية هل له مذهب أم لا. أحدهما لا مذهب له، لأن المذهب لعارف الأدلة، فعلى هذا له أن يستفتي من شاء من حنفي وشافعي وغيرهما. والثاني وهو الأصح عند القطع،
هل هؤلاء العوام الجهلاء والدهماء من الناس سنقول أنهم أحناف أو شافعية أو مالكية، أما أن هذا لمن يستطيع أن يعرف الأدلة كطالب العلم أو العالم؟ نعم، هذا القول الأول. نعم.
والثاني وهو الأصح عند القفال له مذهب، فلا يجوز له مخالفته، وقد ذكرنا في المفتي المنتسب ما يجوز له أن يخالف إمامه فيه وإن لم يكن منتسبا.
وقد ذكرنا
في المفتي المنتسب ما يجوز له أن يخالف إمامه فيه،
لكن من شروط المفتي أن يكون مجتهدا، فيمكن أن يجتهد حتى لو كان في مذهبه مجتهد مذهبي كالنووي مثلا أو ابن حجر ومشافعية أو صاحب الإنصاف من الحنابلة أو صاحب الروض المربع الحجار وغيره أو صاحب جذب السخنة. هل يجوز أن يخالف مذهب إمامه؟ نعم يجوز، لأنه ليس مقلدا وإنما هو مجتهد، له أن يجتهد على خلاف مذهب إمامه لا بأس بذلك. نعم.
قال رحمه الله:
لذلك شيخ الإسلام ينتسب إلى مذهب الحنابلة ولكن يخالف مذهب الحنابلة كثيرا، لا حرج. نعم.
قال رحمه الله: وإن لم يكن منتسبا بني على وجهين حكاهما ابن برهان في أن ابن برهان في أن العامية هل يلزمه أن يتمذهب بمذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه؟ أحدهما لا يلزمه كما لم يلزمه في العصر الأول أن يخص بتقليده عالما بعينه، فعلى هذا هل له أن يستفتي من شاء أم يجب عليه البحث عن أشد المذاهب وأصحها أصلا ليقلد أهله؟ فيه وجهان، وجهان مذكوران كالوجهين السابقين في البحث عن الأعلم والأوثق من المفتين. والثاني يلزمه وبه قطع أبو الحسن الكيا وهو جار
أبو الحسن الكيا
نعم، وهو جار في كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء وأصحاب سائر العلوم. ووجهه أنه لو جاز اتباع أي مذهب شاء لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه ويتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز، وذلك يؤدي إلى انحلال ربقة التكليف، بخلاف العصر الأول فإنه لم تكن المذاهب الوافية بأحكام الحوادث مهذبة وعرفت. فعلى هذا يلزمه أن يجتهد في اختيار مذهب يقلده على التعيين، ونحن نمهد له طريقا يسلكه في اجتهاده سهلا، فنقول: أولا، ليس له أن يتبع في ذلك مجرد التشهي والميل إلى ما وجد عليه آباءه، وليس له التمذهب بمذهب أحد من أئمة الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من الأولين، وإن كانوا أعلم وأعلى درجة ممن بعدهم، لأنهم لم يتفرغوا لتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه، فليس لأحد منهم مذهب مهذب محرر مقرر، وإنما قام بذلك من جاء بعدهم من الأئمة الناحلين لمذاهب الصحابة والتابعين القائمين بتمهيد أحكام الوقائع قبل وقوعها، الناهضين بإيضاح أصولها وفروعها كمالك وأبي حنيفة وغيرهما. ولما كان الشافعي قد تأخر عن هؤلاء الأئمة في العصر ونظر في مذاهبهم نحو نظرهم في مذاهب من قبلهم، فسبرها وخبرها وانتقدها واختار أرجحها، ووجد من قبله قد كفاه مؤنة التصوير والتأصيل، فتفرغ للاختيار والترجيح والتكميل والتنقيح مع كمال معرفته وبراعته في العلوم وترجحه في ذلك على من سبقه، ثم لم يوجد بعده من بلغ محله في ذلك كان مذهبه أولى المذاهب بالاتباع والتقليد، وهذا مع ما فيه من الإنصاف والسلامة من القدح في أحد من الأئمة جلي واضح إذا تأمله العامي قاده إلى اختيار مذهب الشافعي والتمذهب به.
هذا قول أصحاب الإمام الشافعي وما أصحاب الإمام أحمد، وقالوا إن مذهب أحمد أولى لأنه أقرب للدليل وهو كثير البضاعة في الحديث رحمه الله، ولكن لا يقال إن مذهبا معين هو أولى من كل جهة، ولا يصح القدح في مذهب الإمام الشافعي وغيره، لا يقدح فيه، لكن معروف أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أقرب للدليل غالبا لسعة اطلاعه ومعرفته بالآثار والأحاديث رحمه الله.
قال رحمه الله: الرابعة،
طبعا يعني هذان قولان، أنه يقلد إمام المذهب في كل شيء، والثاني لا يقلد. في الحقيقة أن هذا أحيانا يكون يؤدي إلى التعصب الشديد للمذهب، حتى أنك يعني ربما تضرب إذا خالفت المذهب، بل للأسف أن يعني بعضهم ربما من ينتسب للعلم ربما يقع منه شيء من ذلك. يعني أذكر مرة دخلنا في مسجد نتسلم كتاب شرح البخاري للشيخ الفيومي هو شيبة الحمد وتجنس بالجنسية السورية، فصلينا كلنا تحية المسجد قبيل صلاة المغرب، قبل المغرب 10 دقائق، فدخلوا معه عصا شمروخ، وقال: ماذا يفعل هؤلاء؟ ماذا يفعلون؟ لا يعرف هذا قبل يوم الشافعي. صار غاضب جدا جدا جدا. طبعا الجماهير على هذا إلا الإمام الشافعي الذي قال، هو أول من قال بهذا صلاة تحية المسجد بعد العصر، وصار يقول كان عمر يعلو الناس بالدرة إذا رأيهم يصلون في هذا الوقت، غاضب جدا. ومش بجوارك، كان بجوار يعني أهدى واحد فينا. قال إيش سوي، إيش سوي يا ولدي، ماذا فعل أنت؟ قال مين قال سطحت المسجد، مين قال سطحت المسجد في الوقت هذا؟ خلاص المغرب هذا الشمس تغرب سطحت المسجد اجلس. طبعا بعد المغرب راح هو سأل على الكتاب، قال ما في كتاب، ما له كتاب.
وأنت تقول لا يوجد مذهب أولى من غيره من الاتباع.
آه طبعا.
طيب حتى مذهب أبي حنيفة
حتى أبو حنيفة في الجانب الفقهي أقوى المذاهب، في جانب التأصيل الفقهي وبناء الملكة الفقهية قوي جدا، حتى قيل لو جادلك أن هذه الأسطوانة من الذهب لا تجادله أبو حنيفة رحمه الله، لكن قالوا شيخ جليل قليل بضاعة في الحديث. هذا ما أضعف مذهبه، أنه كان في العلم الحديث ضعيف، ولذلك تجد بحديث ضعيف مثلا من السنة وعند أبي حنيفة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، واعتمد على حديث علي رضي الله عنه من السنة وضع الأكف على الأكف تحت السرة. هذا الحديث فيه رجل يقول عبد الرحمن الكوفي هو ضعيف لا صح. نعم، لكن من جهة الناحية الفقهية أنه تقرأ كتب الحنفية حتى اللي عند الأبناء في المدارس كتب قوية جدا من جانب الناحية الفقهية، بغض النظر بقى عن قربها من الدليل أو بعدها عن الدليل، قد تستفيد منها وأنت كبير، قد تستفيد من كتب الأبناء اللي في الابتدائي في الأزهر. نعم.
قال رحمه الله الرابعة: إذا اختلف عليه فتوى مفتيين ففيه خمسة أوجه للأصحاب.
أو مفتين.
أحدها يأخذ أغلظهما، والثاني أخفهما، والثالث يجتهد في الأولى فيأخذ بفتوى الأعلم والأعلم الأورع كما سبق إيضاحه، واختاره السمعاني الكبير، ونص الشافعي رضي الله عنه على مثله في القبلة. والرابع يسأل مفتيا آخر فيأخذ بفتوى من وافقه، والخامس يتخير فيأخذ بقول أيهما أيهما شاء. وهذا هو الأصح عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي المصنف وعند الخطيب البغدادي.
المصنف ماذا؟
مجموع.
المجموع المصنف المهذب في فقه الإمام الشافعي الذي شرحه النووي في المجموع شرح المهذب. نعم.
وعند الخطيب البغدادي، ونقله المحاملي في أول المجموع عن أكثر أصحابنا، واختاره صاحب الشامل فيما إذا تساوى المفتيان في نفسه. وقال الشيخ أبو عمرو: المختار أن عليه أن يبحث عن الأرجح فيعمل به، فإنه حكم التعارض.
يعني هذا إذا كان يستطيع أن يبحث عن الأرجح، لكن العامي لا يفهم الأرجح من الراجح من المرجوح. نعم.
فيبحث عن الأوثق من المفتين فيعمل بفتواه، وإن لم يترجح عنده أحدهما استفتى آخر وعمل بفتوى
أحدهما يبقى المفتي اثنين
عندي في أين وعمل بفتوى من وافقه، فإن تعذر ذلك وكان اختلافهما في التحريم والإباحة وقبل العمل اختار التحريم فإنه أحوط، وإن تساويا من كل وجه خيرناه بينهما، وإن أبينا التخيير في غيره لأنه ضرورة وفي صورة نادرة. قال الشيخ: ثم إنما نخاطب بما ذكرناه المفتين، وأما العامي الذي وقع له ذلك فحكمه أن يسأل عن ذلك ذينك المفتيين أو مفتيا آخر، وقد أرشدنا المفتي إلى ما يجيبه به. عندي ذينك أن يسأل عن ذلك ذينك المفتيين أو مفتيا آخر، وقد أرشدنا المفتي إلى ما يجيبه به. وهذا الذي اختاره الشيخ ليس بقوي، بل الأظهر أحد الأوجه الثلاثة، وهي الثالث والرابع والخامس، والظاهر أن الخامس أظهرها، لأنه ليس من أهل الاجتهاد، وإنما فرضه أن يقلد عالما أهلا لذلك، وقد فعل ذلك بأخذه بقول من شاء منهما. والفرق بينه وبين ما نص عليه في القبلة أن أمارتها حسية، فإدراك صوابها أقرب، فيظهر التفاوت بين المجتهدين فيها، والفتاوى أمارتها معنوية، فلا يظهر كبير تفاوت بين المجتهدين، والله أعلم.
يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى: قد مر علينا أن الصواب أن يأخذ بالأيسر، لأنه أقرب إلى روح الشريعة ولأن الأصل براءة الذمة، وإذا قلنا بالأشد صارت تكليفا بما لا نعلم أنه من الشرع، فالأولى أن يأخذ بالأسهل. نعم.
قال رحمه الله: الخامسة، قال الخطيب البغدادي: إذا لم يكن في الموضع الذي هو فيه إلا مفتٍ واحد فأفتاه لزمه فتواه. وقال أبو المظفر السمعاني رحمه الله: إذا سمع المستفتي جواب المفتي لم يلزمه العمل به إلا بالتزامه. قال: ويجوز أن يقال إنه يلزمه إذا أخذ في العمل به، وقيل يلزمه إذا وقع في نفسه صحته. قال السمعاني: وهذا أولى الأوجه. قال الشيخ أبو عمرو: لم أجد هذا لغيره. وقد حكى هو بعد ذلك عن بعض الأصوليين أنه إذا أفتاه بما هو مختلف فيه خيره بين أن يقبل منه أو من غيره، ثم اختار هو أنه يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين، ويلزمه الأخذ بفتيا من اختاره باجتهاده. قال الشيخ: والذي تقتضيه القواعد أن نفصل فنقول: إذا أفتاه المفتي نظر، فإن لم يوجد مفت آخر لزمه الأخذ بفتياه، ولا يتوقف ذلك على التزامه لا بالأخذ في العمل به ولا بغيره، ولا يتوقف أيضا على سكون نفسه إلى صحته. وإن وجد مفت آخر فإن استبان أن الذي أفتاه هو الأعلم الأوثق لزمه ما أفتاه به بناء على الأصح في تعينه كما سبق، وإن لم يستبن ذلك لم يلزمه ما أفتاه بمجرد إفتائه، إذ يجوز له استفتاء غيره وتقليده، ولا يعلم اتفاقهما في الفتوى، فإن وجد الاتفاق أو حكم به عليه حاكم لزمه حينئذ.
لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، لكن لو لم يكن في بلد إلا مفتي واحد كما هو الحال في زماننا فاستفتى يأخذ به بلا شك، يأخذ بفتوى بلا شك. لكن لو ذهب إلى سافر إلى بلد آخر، يعني كان في مصر وأخذ بقول المفتي على قول الأحناف، ثم ذهب إلى بلد الحرمين فوجد المفتي يفتنه بقول الحنابلة، يعني هو يعلم أن هذا عالم وله اجتهاده، هل يذكر هذا القول الذي أفتي به ويفنده ويبين ضعفه، ويذكر القول المقاول ويرجحه ويبين قوته؟ فحينئذ ينتقل عن الأول إلى الثاني لأنه بان الحق، قد يقال ذلك. متى؟ إذا بان له الحق في فتوى غير مفتي بلده لا بأس أن ينتقل إلى بلد آخر. نعم.
قال رحمه الله: السادسة، إذا استفتي فأفتى ثم حدثت تلك
المسائل مهمة جدا، لأنه قد كما يفعل بعض الجهال يكون الصائمون هو مفطر ويذهب يصلي العيد في يوم العيد، والناس صائمون آخر يوم متمم في رمضان الثلاثون، وهو يأكل بسكويت ويشرب الكاكولا ويشرب الشاي ويفطر في الشارع ويصلي العيد، والناس ما زالوا صائمين. هذا يؤدي إلى الفرقة والتنازع الشديد. كان تخيل اليوم عيد وغدا عيد أيضا، أي يوم العيد إذن؟ هذا ما ينبغي أبدا، وإنما على الإنسان أن يتخذ برؤية أهل بلده كما هو مثل الإمام الشافعي وهو الصواب في هذه المسألة. نعم. وإن كان الجمهور على خلافه كحديث ابن عباس، حديث كريب مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم.
قال الحافظ
من قال إنه يفطر كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة، قال يفطر سرا مراعاة لحرمة الشهر، وإلا تجرأ الفساق يقول شوفنا الشيخ فلان مفطر، والله العظيم مفطر في رمضان ويأكل بسكويت، كما يتساهل بعض الناس الآن في وقت صلاة الفجر. حتى يا أخي أنت عند صلاة الفجر متقدمة تذهب تأكل والناس صائمون، تأكل النص صار من نصف ساعة أو 45 دقيقة، وأنت ما زلت تأكل تشرب الشاي والقهوة والنص صائمون؟ لا، على الأقل أن تمسك معهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. حرصا على الجماعة ومنع الفرقة، حتى ولو كان هذا القول مرجوحا في نظرك، فقول المرجوح مع الاجتماع خير من قول راجح مع الفرقة. وابن مسعود صلى خلف عثمان أربعا وكان يفتي الناس بالقصر ركعتين، وابن تيمية رحمه الله ذكر في فتاوى الإنسان لو رأى جماعة قد يؤدي إلى التنازع إذا لم يجهل بالبسملة لا مانع أن يجهل بالبسملة، منع للفرقة والتنازع. نعم.
هذا الشيء في المسائل الفقهية فقط حتى لا يأتي أحد يقول
طبعا لا لا العقيدة مسائل أخرى. لذلك ما احتج به بعض الجهال من أن الإمام الشافعي رحمه الله قال مسائل العقيدة لا مانع أن نختلف فيه. الشافعي كان له مذهب في العراق ومذهب في مصر، مذهب في العراق لماذا؟ في العقيدة، يعني عقيدة الشافعي في العراق غير عقيدة الشافعي في مصر؟ لا حاشا حاشا أبا عبد الله الشافعي رحمه الله، إنما هذا في المسائل الفقهية الاجتهادية، مسائل الاجتهادية اجتهد له مذهب قديم ومذهب يحتج به هؤلاء على جواز الثورات وعلى جواز خلاص. إذا قلت له هناك خلاف في العقيدة لماذا تبغض الشيعة إذن؟ لماذا تبغض اليهود والنصارى؟ لماذا؟ إذن هم أحبابك، هم أحبابك يجب أن توليهم وأن تنصرهم على ما هم فيه والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله السادسة إذا استفتي فأفتى ثم حدثت تلك الواقعة له مرة
فأفتى
ثم حدثت تلك الواقعة له مرة أخرى فهل يلزمه تجديد السؤال؟ فيه وجهان، أحدهم
تجديد السؤال فأفتي السادسة،
يعني إذا استفتى، إذا مش ليس استفتي، إذا استفتى فأفتي، إذا استفتي فأفتى عندي. السادسة إذا استفتى فأفتي ثم حدثت تلك الواقعة له مرة أخرى فهل يلزمه تجديد السؤال؟ فيه وجهان، أحدهما يلزمه
وجهان يعني قول من أصحاب الإمام الشافعي، أما الروايتان فهما قول الإمام، وفي مذهب أحمد ربما تكثر روايات إلى خمس روايات، إلى خمس روايات وأربع روايات. نعم.
فيه وجهان، أحدهما يلزمه لاحتمال تغير رأي المفتي، والثاني يلزمه وهو الأصح لأنه قد عرف الحكم الأول، والأصل استمرار المفتي المفتى عليه، والأصل استمرار المفتى عليه، وخصص صاحب الشامل الخلافة بما إذا قلد حيا.
والأصل والثاني،
الثاني يلزمه أيضا،
لا يلزمه هو الأصح،
لا الثاني يلزمه وهو الأصح،
أحدهما
يلزمه لاحتمال تغير رأي المفتي، والثاني يلزمه وهو الأصح،
لا يلزمه
لا يبقى إذن الأولى هي التي لا يلزمه شيخ،
أحدهما يلزمه لاحتمال تغير رأي المفتي، والثاني
لا يلزمه،
لا يلزمه وهو الأصح لأنه قد عرف الحكم الأول. طيب أكمل.
والثاني لا يلزمه وهو الأصح لأنه قد عرف الحكم الأول، والأصل استمرار المفتى عليه، وخصص صاحب الشامل الخلافة
استمرار المفتى عليه،
المفتى عليه في الأول يعني لا يجد السؤال له،
لا مفتوح المفتى عليه بياء مش ليس لك مقصور،
المفتى عليه، والأصل استمرار المفتى عليه، وخصص صاحب الشامل الخلافة بما إذا قلد حيا، وقطع فيما إذا كان ذلك خبرا عن ميت بأنه لا يلزمه، والصحيح أنه لا يختص، فإن المفتي على مذهب الميت قد يتغير جوابه على مذهبه.
نعم. كان مثلا يكون الإنسان في مسألة في الحج، ومسائل الحج كثيرة جدا، ربما يظهر له قول في هذا العام والعام الذي بعده يظهر له قول آخر فيفتي بخلافه، فإذا سمعه من استفتاه في العام الماضي يفتي بقول آخر، هل يلزمه أن يبقى على ما كان عليه أولا أم يأخذ بالقول الجديد بناء على أنه بانت له أدلة أخرى؟ كان يكون مثلا اعتماده في المسألة على حديث ضعيف الذي يفتى به من قبل، ثم بان له، أن تعلمون أن مسائل الحديث وتصحيح الحديث الضعيف وهذه مسائل اجتهادية والاجتهاد فيها قوي جدا، ثم بان له طرق عدة طرق للحديث تقوى بها عنده فصار الحديث قويا فقال به حديث المخالف لهذا للقول الذي أفتى به، فحينئذ إذا بان له الحق فإنه يتبعه، إذا بان الحق فإنه يتبعه، كما رجع المفتي عن فتوى وعن قوله، فكذلك يرجع المستفتي عما أخذه من هذا المفتي، لأنه مجتهد ليس نصا معصوما. نعم.
قال رحمه الله السابعة: أن يستفتي بنفسه وله أن يبعث ثقة يعتمد خبره.
هذا إذا كانت المسألة في الفتوى مبنية على الدليل ليس عن اجتهاد، ليس عن اجتهاد محض. نعم، في فهم الأدلة. نعم.
أن يستفتي بنفسه وله أن يبعث ثقة يعتمد خبره ليستفتي له، وله الاعتماد على خط المفتي إذا أخبره من يثق بقوله أنه خطه أو كان يعرف خطه ولم يتشكك في كون ذلك الجواب بخطه.
يعني هذه في مسألة هل يجوز الاستنابة في الافتاء بل في العلم أيضا؟ نعم يجوز. فعمر كان يذهب هو وصاحبه، كل منهما يذهب يوما، ولا مانع من ذلك بشرط أن يكون هذا المستفتي عاقلا، يعني يفهم ما يقال له. المفتي لا يقول له حرام يفهمها حلال، أو يقول له حلال يقول حرام، أو يقول له عمر يقول وقال لي تمر. لا، لابد أن يكون ليس مغفلا، يكون عاقلا راشدا، وأيضا يكون أمينا لا يكون كذابا، حيث أنه يقول لو شيء فيقول له ضده يكذب. ودليل العمدة في ذلك ما أخرج الإمام مسلم صحيح أن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، يعني كثير نزول المذي، فقال: فاستحيت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ابنته عندي، يعني أنه كان صهره. وهذا فيه أدب بين الأصهار، أن الإنسان لا يذكر ما يتعلق بالجماع أمام صهره، لأن هذه ابنته عندك أو أخته أو موليته، فما ينبغي أن تذكر مسائل الجماع أمامه. ولذلك علي، لأن هذا المذي ينزل متى؟ عند المداعبة، عند مداعبة الزوجة أو ملك اليمين، فاستحى علي رضي الله عنه أن يسأل. ولكنه هذا الحياء مذموم إلا إذا أرسل من ينيبه بهذين الشرطين: أن يكون أمينا وأن يكون عاقلا راشدا. فأرسل من؟ أرسل مقدار بن الأسود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. دل على نجاسة المذي. هذا من الأدب، إنسان كان له صهر أن يتأدب هذا الزوج ولا يتكلم عما يتعلق بالجماع أمام صهري تأدبا معه. نعم. ولو أن كان خط المفتي معروف لديه أو كان له خط كما في زماننا لا بأس أن يأخذ بقوله هذا. نعم.
قال رحمه الله الثامنة: ينبغي للمستفتي أن يتأدب مع المفتي ويبدله في خطابه وجوابه ونحو ذلك، ولا يومئ بيده في وجهه،
يعني لا يشير، لا يتكلم هكذا، يشاور ويتكلم، هذا ليس من الأدب. يبجل المفتي ويبجل العالم ويقدره. نعم.
ولا يومئ بيده في وجهه، ولا يقل له: ما تحفظ في كذا، أو ما مذهب إمامك أو الشافعي في كذا، ولا يقل إذا أجابه: هكذا قلت أنا، أو كذا وقع لي.
أنا برضو قلت كذا، كلامك صح. أو يفتي فيقول: نعم نعم صحيح، كلامك صحيح. طيب إذا كان كلام صحيح لماذا تأتي تسأل؟ وأما ما جاء في قصة جبرائيل عليه السلام أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقت، فتعجب الصحابة، ويدل على أن الأصل لا يقول له، يقول له صدقت، ولا لا يقول له، لا يقول له، ولذلك تعجب الصحابة، قالوا: فعجبنا له يسأله ويصدق. لأن الأصل في السائل أنه يستفهم ولا هو فاهم؟ يستفهم، يطلب الفهم. فلما يقول له صدقت معناه أنه هو إيه؟ عارف الموضوع. نعم. وحتى لو كان يعرفه من الأدب كما يقول سفيان: كنت أسمع الكلمة من الرجل قبل أن تلده أمه، فإذا تكلم بها أصغي إليه كأني لم أسمعها إلا يومئذ. أين هذا من بعض الناس يحاول يحوز المجالس ويتكلم في المجالس ويكثر الكلام في المجالس؟ والمرء ما دام صامتا يكون له رزانته ومكانته، لكن لا يصمت صمتا يكون كحجر الرحى، يكون ثقيلا على الجالسين. ليس معقول أنك لو جلست مجلس تسكت إلى من أول ما تجلس حتى ما تقوم، لا ما ينبغي. لكن إذا تكلمت تنظر تتأمل في كلامك وتتعقل، وقبل أن تتكلم تفكر، لأنك لو تكلمت كلما أردت الكلام كثر خطأك. فالمرء مخبوء تحت لسانه، يعرف قدره إذا تكلم، لكن طالما لم يتكلم خلاص جيد. نعم.
قال رحمه الله: ولا يقل أفتاني فلان أو غيرك بكذا.
هذا ليس من الأدب، وهذا موجود للأسف، يقول لكن فلان يقول كذا، هذا ليس من الأدب. إذا كان فلان يقول كذا لماذا لا تذهب إليه؟ اذهب إليه، إذا اذهب إليه. نعم.
ولا يقل: إن كان جوابك موافقا لمن كتب فاكتب، وإلا فلا تكتب، ولا يسأله وهو قائم أو مستوفز أو على
أو
مستوفز.
ولا يسأله
وهو قائم أو مستوفز.
مستوفز.
نعم. قال الشيخ ابن عثيمين: وأما المستوفز فهو وهو الذي يتأهب للقيام.
يعني لا يأتي يسأل ويشعره أنه يعني مش فاضل، يعني خلص خلص اللي خلص. نعم.
أو على حالة ضجر.
أما قوله وهو قائم لا بأس أن يسأل وقائم، أو هو ماشي مع الشيخ، كنا نسأل الشيخ رضي الله عنه جاء من الجامع إلى بيته، فكنا نحب ذلك جدا، تستفيد جدا أنت تسمع سؤال غيرك وغيرك يسمع سؤالك والكل يستفيد والشيخ يجيب. نعم. فلا بأس وهو ماشي في الطريق أو هو قائم لا بأس، وأما أن تشعره أنك يعني مستوفز للقيام أو أنك غير متفرغ، لا لماذا تأتي إذا كنت غير متفرغ؟ نعم.
طيب يمشي هنا هو الإمام جالس أو العالم جالس وهو واقف، هذا من الأدب؟
لا بأس.
يعني يسأله هو واقف والرجل جالس؟
لا بأس. لا بأس، إن كان للحاجة كان يقف حوله مجموعة من الناس يسألون لا بأس بذلك، رأينا ذلك من علمائنا وشيخنا. نعم.
قال: أو مستوفز أو على حالة ضجر أو هم أو غير ذلك مما يشغل القلب.
نعم، لأنه لو عنده ضجر أو تسخط قلبه ينشغل لا يفهم ما يقال له. نعم.
وينبغي أن يبدأ بالأسن الأعلم من المفتين، وبالأولى فالأولى، إن أراد جمع الأجوبة في رقعة، فإن أراد إفراد الأجوبة في رقاع بدأ بمن شاء.
نعم، إذا أراد أن يأخذ أقوال العلماء في المسألة يأخذ بالأعلم والأسن منهم. نعم.
قال رحمه الله: وتكون رقعة الاستفتاء واسعة ليتمكن المفتي من استيفاء الجواب واضحا لا مختصرا مضرا بالمستفتي، ولا يدع الدعاء في رقعة لمن يستفتيه.
نعم، لأنه أحسن إليه، حتى ولو كان يعني معينا من قبل ولي الأمر فأيضا يدعو له التوفيق والسداد. نعم.
قال رحمه الله: قال الصيمري: فإن اقتصر على فتوى واحد قال ما تقول رحمك الله أو رضي الله عنك أو وفقك الله وسددك ورضي عن والديك، ولا يحسن أن يقول رحمنا الله وإياك،
لأنه في هذا الموطن متجه إلى سؤال أمر ما من هذا المفتي. أما إذا كان يدعو لنفسه على وجه العموم يبدأ بنفسه، وعليه يحمل حديث ابدأ بنفسك، كما عند مسلم الحجاج بن عبد الله رضي الله عنهما ابدأ بنفسك يعني في الدعاء. أما إذا كنت تسأل رأينا تقول بعد ما يحمد الله ويسمي الله ويحمد الله وصلى على نفسه قل غفر الله لك رحمك الله، هل معنى ذلك أنه خالف هذا الحديث ابدأ بنفسك؟ لا، أن في هذا الموطن أنت متجه إلى سؤال هذا العالم أو التعلم منه. أما إذا جيت تدعو للشيخ مثلا أو المفتي أو العالم أو زميلك طالب العلم، تدعو لنفسك أولا ثم تدعو لغيرك: ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي. نعم.
قال رحمه الله:
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نعم.
قال رحمه الله: وإن أراد جواب جماعة قال: ما تقولون رضي الله عنكم، أو ما تقول الفقهاء، سددهم الله تعالى.
يعني يخاطبه بصيغة التعظيم، وهذا من باب يعني تعظيم العالم، تعظيم العلم الذي في صدره وفي قلبه. نعم.
ويدفع الرقعة إلى المفتي منشورة ويأخذها منشورة.
منشورة يعني محصوطة هكذا، لا ما تقول خذ خذ اكتب لي هنا أو ضعها في ظرف، تقول فك الظرف، لا أنت هات ورقتك والمفتي يفتيك فيها أو يكتب لك فيها. نعم. ليس هذا من الأدب. نعم.
فلا يحوجه إلى نشرها ولا إلى طيها.
هذا الأدب العظيم. نعم.
التاسعة: ينبغي أن يكون كاتب الرقعة ممن يحسن السؤال.
تعالى نقف عند التاسعة، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 55 قال المصنف رحمه الله: وفي جواز تقليد الميت وجهان: الصحيح جوازه، لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها، ولهذا يعتد بها بعدهم في الإجماع والخلاف، ولأن موت الشاهد قبل الحكم لا يمنع الحكم بشهادته بخلاف فسقه، والثاني لا يجوز لفوات أهليته كالفاسق، وهذا ضعيف لا سيما في هذه الأعصار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، والصواب أن المذاهب لا تموت بقول قائليها بل تبقى، وإنما في الأصول مسألة، وهي إذا اندثر علماء العصر وكانت المسألة إجماعية، هل يمكن خرق الإجماع؟ وهل يتصور ذلك أصلا؟ كما في مسألة تارك الصلاة تكاسلا، فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العمدة، وكذلك تلميذه ابن القيم في كتابه الصلاة وحكم تاركها، الإجماع على إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة تكاسلا، وبعد ذلك وقع خلاف، بل صار قول جمهور الفقهاء على أنه لا يكفر الكفر الأكبر خلافا للإمام أحمد رحمه الله. فهل معنى ذلك أن هذه الأقوال ذهبت أو ماتت بقول قائليها، أم أن الصواب حكاية الإجماع، أم أن الصواب حكاية إجماع الصحابة؟ وهل إذا وقع إجماع الصحابة هو أقوى أنواع الإجماع، حيث أنهم شاهدوا الوحي وعاصروا الوحي وشاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، هل يمكن نقض مثل هذا الإجماع وحكاية الخلاف؟ الحقيقة أنه في الواقع نعم، فأبو حنيفة ومالك والشافعي في الرواية المقدمة في مذهب الإمام الشافعي على عدم كفر تارك الصلاة تكاسلا، مع أن شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم حكوا إجماع الصحابة على الإجماع في كفر تارك الصلاة. الحاصل هذه مسألة فيها يعني خلاف قوي جدا عند الأصوليين، هل يمكن بعد انعقاد الإجماع وقوع خلاف بعد ذلك أم لا؟ هذا مبني على هذه المسألة. نعم. طبعا في عصارنا هذه إذا كان الحافظ رحمه الله تعالى النووي يقول: والثاني لا يجوز لفوات أهليته كالفاسق، وهذا ضعيف لا سيما في هذه الأعصار، هذا في عصره، كيف بعصرنا مع انتشار وسائل التواصل بين العلماء ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله الثالثة: هل يجوز للعامي أن يتخير ويقلد أي مذهب شاء؟ قال الشيخ: ينظر إن كان منتسبا إلى مذهب بنيناه على وجهين حكاهما القاضي حسين في أن العامية هل له مذهب أم لا، أحدهما لا مذهب له، لأن المذهب لعارف الأدلة، فعلى هذا له أن يستفتي من شاء من حنفي وشافعي وغيرهما. والثاني وهو الأصح عند القطع،
هل هؤلاء العوام الجهلاء والدهماء من الناس حنفوا أنهم أحناف أو شافعية أو مالكية، أم أن هذا لمن يستطيع أن يعرف الأدلة كطالب العلم أو العالم؟ نعم، هذا القول الأول. نعم.
والثاني وهو الأصح عند القفال له مذهب فلا يجوز له مخالفته، وقد ذكرنا في المفتي المنتسب ما يجوز له أن يخالف إمامه فيه وإن لم يكن منتسبا.
وقد ذكرنا
في المفتي المنتسب ما يجوز له أن يخالف إمامه فيه.
لكن من شروط المفتي أن يكون مجتهدا، فيمكن أن يجتهد حتى لو كان في مذهبه مجتهد مذهبي كالنووي مثلا أو ابن حجر ومشافعية أو صاحب الإنصاف من الحنابلة أو صاحب الروض المربع الحجار وغيره أو صاحب جذب المستخنع. هل يجوز أن يخالف مذهب إمامه؟ نعم يجوز، لأنه ليس مقلدا وإنما هو مجتهد، له أن يجتهد على خلاف مذهب إمامه لا بأس بذلك. نعم.
قال رحمه
لذلك شيخ الإسلام ينتسب إلى مذهب الحنابلة ولكن يخالف مذهب الحنابلة كثيرا، لا حرج. نعم.
قال رحمه الله وإن لم يكن منتسبا بني على وجهين حكاهما ابن برهان في أن ابن برهان في أن العامية هل يلزمه أن يتمذهب بمذهب معين يأخذ برخصه وعزائمه؟ أحدهما لا يلزمه كما لم يلزمه في العصر الأول أن يخص بتقليده عالما بعينه، فعلى هذا هل له أن يستفتي من شاء أم يجب عليه البحث عن أشد المذاهب وأصحها أصلا ليقلد أهله؟ فيه وجهان مذكوران كالوجهين السابقين في البحث عن الأعلم والأوثق من المفتين. والثاني يلزمه وبه قطع أبو الحسن الكيا وهو جار أبو الحسن الكيا. نعم. وهو جار في كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء وأصحاب سائر العلوم، ووجهه أنه لو جاز اتباع أي مذهب شاء لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه ويتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز، وذلك يؤدي إلى انحلال ربقة التكليف، بخلاف العصر الأول فإنه لم تكن المذاهب الوافية بأحكام الحوادث مهذبة وعرفت، فعلى هذا يلزمه أن يجتهد في اختيار مذهب يقلده على التعيين، ونحن نمهد له طريقا يسلكه في اجتهاده سهلا، فنقول أولا ليس له أن يتبع في ذلك مجرد التشهي والميل إلى ما وجد عليه آباءه، وليس له التمذهب بمذهب أحد من أئمة الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من الأولين وإن كانوا أعلم وأعلى درجة ممن بعدهم، لأنهم لم يتفرغوا لتدوين العلم وضبط أصوله وفروعه، فليس لأحد منهم مذهب مهذب محرر مقرر، وإنما قام بذلك من جاء بعدهم من الأئمة الناحلين لمذاهب الصحابة والتابعين القائمين بتمهيد أحكام الوقائع قبل وقوعها، الناهضين بإيضاح أصولها وفروعها كمالك وأبي حنيفة وغيرهما. ولما كان الشافعي قد تأخر عن هؤلاء الأئمة في العصر ونظر في مذاهبهم نحو نظرهم في مذاهب من قبلهم، فسبرها وخبرها وانتقدها واختار أرجحها، ووجد من قبله قد كفاه مؤنة التصوير والتأصيل، فتفرغ للاختيار والترجيح والتكميل والتنقيح مع كمال معرفته وبراعته في العلوم وترجحه في ذلك على من سبقه، ثم لم يوجد بعده من بلغ محله في ذلك كان مذهبه أولى المذاهب بالاتباع والتقليد، وهذا مع ما فيه من الإنصاف والسلامة من القدح في أحد من الأئمة جلي واضح إذا تأمله العامي قاده إلى اختيار مذهب الشافعي والتمذهب به.
هذا قول أصحاب الإمام الشافعي وما أصحاب الإمام أحمد، وقالوا إن مذهب أحمد أولى لأنه أقرب للدليل وهو كثير البضاعة في الحديث رحمه الله، ولكن لا يقال إن مذهبا معين هو أولى من كل جهة، ولا يصح القدح في مذهب الإمام الشافعي وغيره، لا يقدح فيه، لكن معروف أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أقرب للدليل غالبا غالبا لسعة اطلاعه ومعرفته بالآثار والأحاديث رحمه الله.
قال رحمه الله الرابعة،
طبعا يعني هذان قولان، أنه يقلد الإمام إمام المذهب في كل شيء، والثاني لا يقلد. وفي الحقيقة أن هذا أحيانا يكون يؤدي إلى التعصب الشديد للمذهب، حتى أنك يعني ربما تضرب إذا خالفت المذهب، بل للأسف أن يعني بعضهم ربما من ينتسب للعلم ربما يقع منه شيء من ذلك. يعني أذكر مرة دخلنا في مسجد نتسلم كتاب شرح البخاري للشيخ الفيومي، هو شيبة الحمد وتجنس بالجنسية السورية، فجلس صلينا كلنا تحية المسجد قبيل صلاة المغرب، قبل المغرب بعشر دقائق، فدخل معه عصا شمروخ وقال ماذا يفعل هؤلاء، ماذا يفعلون، لا يعرف هذا قبل اليوم الشافعي. صار غاضب جدا جدا جدا، طبعا الجماهير على هذا إلا اليوم الشافعي الذي قال، هو أول من قال بهذا صلاة تحية المسجد بعد العصر. وصار يقول كان عمر يعلو الناس بالدرة إذا رأيهم يصلون في هذا الوقت، غاضبة جدا. وبجواره كان بجوار يعني أهدأ واحد فيه، قال إيش سوي إيش سوي يا ولدي، ماذا دخل أنت؟ قال مين قال صلاة المسجد، مين قال صلاة المسجد في الوقت هذا، خلاص المغرب هذا الشمس تغرب صلاة المسجد اجلس. طبعا بعد المغرب راح هو سأل على الكتاب، قال ما في كتاب، ما في كتاب.
وانت تقول لا يوجد مذهب أولى من غيره من الاتباع.
طبعا.
طيب حتى مذهب أبي حنيفة عدم اتباع الدليل،
حتى أبو حنيفة في الجانب الفقهي أقوى المذاهب، في جانب التأصيل الفقهي وبناء الملكة الفقهية قوي جدا، حتى قيل لو جادلك أن هذه الأسطوانة من ذهب لا تجادله وحنيفة رحمه الله، لكن قالوا شيخ جليل قليل بضاعة الحديث، هذا ما أضعف مذهبه أنه كان في العلم الحديث ضعيف، ولذلك تجد بحديث ضعيف مثلا من السنة وعند أبي حنيفة وضع الأكف على الأكف تحت السر، واعتمد على حديث علي رضي الله عنه من السنة وضع الأكف على الأكف تحت السر، هذا الحديث فيه رجل قال عبد الرحمن الكوفي هو ضعيف لا صح. لكن من جهة الناحية الفقهية أنه تقرأ كتب الحنفية حتى اللي عند الأبناء في المدارس كتب قوية جدا من جانب الناحية الفقهية، بغض النظر بقى عن قربها من الدليل أو بعدها عن الدليل، قد تستفيد منها وأنت كبير، قد تستفيد من كتب الأبناء في الابتدائي في الأزهر.
قال رحمه الله الرابعة، إذا اختلف عليه فتوى مفتيين ففيه خمسة أوجه للأصحاب. أحدها يأخذ أغلظهما، والثاني أخفهما، والثالث يجتهد في الأولى فيأخذ بفتوى الأعلم والأعلم الأورع كما سبق إيضاحه، واختاره السمعاني الكبير، ونص الشافعي رضي الله عنه على مثله في القبلة. والرابع يسأل مفتيا آخر فيأخذ بفتوى من وافقه، والخامس يتخير فيأخذ بقول أيهما أيهما شاء. وهذا هو الأصح عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي المصنف وعند الخطيب البغدادي.
المصنف ماذا؟ المجموع المصنف المهذب في فقه الإمام الشافعي الذي شرحه النووي في المجموع شرح المهذب.
وعند الخطيب البغدادي ونقله المحاملي في أول المجموع عن أكثر أصحابنا، واختاره صاحب الشامل فيما إذا تساوى المفتيان في نفسه. وقال الشيخ أبو عمرو المختار أن عليه أن يبحث عن الأرجح فيعمل به، فإنه حكم التعارض.
يعني هذا إذا كان يستطيع أن يبحث عن الأرجح، لكن العامي لا يفهم الأرجح من الراجح من المرجوح.
فيبحث عن الأوثق من المفتين فيعمل بفتواه، وإن لم يترجح عنده أحدهما استفتى آخر وعمل بفتوى
أحدهما يبقى المفتي اثنين
عندي بأي وعمل بفتوى من وافقه، فإن تعذر ذلك وكان اختلافهما في التحريم والإباحة وقبل العمل اختار التحريم فإنه أحوط، وإن تساويا من كل وجه خيرناه بينهما، وإن أبينا التخيير في غيره لأنه ضرورة وفي صورة نادرة. قال الشيخ: ثم إنما نخاطب بما ذكرناه المفتين، وأما العامي الذي وقع له ذلك فحكمه أن يسأل عن ذلك ذي نك المفتيين أو مفتيا آخر، وقد أرشدنا المفتي إلى ما يجيبه به. عندي ذي نك أن يسأل عن ذلك ذي نك المفتيين أو مفتيا آخر، وقد أرشدنا المفتي إلى ما يجيبه به. وهذا الذي اختاره الشيخ ليس بقوي، بل الأظهر أحد الأوجه الثلاثة، وهي الثالث والرابع والخامس، والظاهر أن الخامس أظهرها، لأنه ليس من أهل الاجتهاد، وإنما فرضه أن يقلد عالما أهلا لذلك، وقد فعل ذلك بأخذه بقول من شاء منهما. والفرق بينه وبين ما نص عليه في القبلة أن أمارتها حسية، فإدراك صوابها أقرب، فيظهر التفاوت بين المجتهدين فيها، والفتاوى أمارتها معنوية، فلا يظهر كبير تفاوت بين المجتهدين، والله أعلم.
يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى: قد مر علينا أن الصواب أن يأخذ بالأيسر، لأنه أقرب إلى روح الشريعة، ولأن الأصل براءة الذمة، وإذا قلنا بالأشد صارت تكليفا بما لا نعلم أنه من الشرع، فالأولى أن يأخذ بالأسهل. نعم.
قال رحمه الله: الخامسة، قال الخطيب البغدادي: إذا لم يكن في الموضع الذي هو فيه إلا مفت واحد فأفتاه لزمه فتواه. وقال أبو المظفر السمعاني رحمه الله: إذا سمع المستفتي جواب المفتي لم يلزمه العمل به إلا بالتزامه. قال: ويجوز أن يقال إنه يلزمه إذا أخذ في العمل به، وقيل يلزمه إذا وقع في نفسه صحته. قال السمعاني: وهذا أولى الأوجه. قال الشيخ أبو عمرو: لم أجد هذا لغيره. وقد حكى هو بعد ذلك عن بعض الأصوليين أنه إذا أفتاه بما هو مختلف فيه خيره بين أن يقبل منه أو من غيره، ثم اختار هو أنه يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين، ويلزمه الأخذ بفتيا من اختاره باجتهاده. قال الشيخ: والذي تقتضيه القواعد أن نفصل فنقول: إذا أفتاه المفتي نظر، فإن لم يوجد مفت آخر لزمه الأخذ بفتياه، ولا يتوقف ذلك على التزامه لا بالأخذ في العمل به ولا بغيره، ولا يتوقف أيضا على سكون نفسه إلى صحته. وإن وجد مفت آخر، فإن استبان أن الذي أفتاه هو الأعلم الأوثق لزمه ما أفتاه به بناء على الأصح في تعينه كما سبق، وإن لم يستبن ذلك لم يلزمه ما أفتاه بمجرد إفتائه، إذ يجوز له استفتاء غيره وتقليده، ولا يعلم اتفاقهما في الفتوى، فإن وجد الاتفاق أو حكم به عليه حاكم لزمه حينئذ.
لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، لكن لو لم يكن في بلد إلا مفتي واحد كما هو الحال في زماننا فاستفتى يأخذ به بلا شك، يأخذ بفتوى بلا شك. لكن لو ذهب إلى سافر إلى بلد آخر، يعني كان في مصر وأخذ بقول المفتي على قول الأحناف، ثم ذهب إلى بلد الحرمين فوجد المفتي هناك بقول الحنابلة، يعني هو يعلم أن هذا عالم وله اجتهاده، هل يذكر هذا القول الذي أفتي به ويفنده ويبين ضعفه، ويذكر القول المقاول ويرجحه ويبين قوته؟ فحينئذ ينتقل عن الأول إلى الثاني لأنه بان الحق. قد يقال ذلك أنه متى إذا بان له الحق في فتوى غير مفتي بلده لا بأس أن ينتقل إلى بلد آخر. نعم.
قال رحمه الله: السادسة، إذا استفتي فأفتى ثم حدثت تلك
المسائل مهمة جدا، لأنه قد كما يفعل بعض الجهال يكون الصائمون هو مفطر ويذهب يصلي العيد في يوم العيد، والناس صائمون آخر يوم متمم في رمضان 30 وهو يأكل بسكويت ويشرب الكاكولا ويشرب الشاي ويفطر في الشارع ويصلي العيد، والناس ما زالوا صائمين. هذا يؤدي إلى الفرقة والتنازع الشديد. كان تخيل اليوم عيد وغدا عيد أيضا، أي يوم العيد إذن؟ هذا ما ينبغي أبدا، وإنما الإنسان أن يتخذ برؤية أهل بلده كما هو مثل الإمام الشافعي وهو الصواب في هذه المسألة. نعم، وإن كان الجمهور على خلافه كحديث ابن عباس، حديث كريب مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
قال الحافظ
كما قال أنه يفطر كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة، قال يفطر سرا مراعاة لحرمة الشهر، وإلا تجرأ الفساق يقول شوفنا الشيخ فلان مفطر، والله العظيم مفطر في رمضان بيأكل بسكويت، كما يتساهل بعض الناس الآن في وقت صلاة الفجر. حتى يا أخي أنت لو عند صلاة الفجر متقدمة تذهب تأكل والناس صائمون تأكل، الناس صائم من نصف ساعة أو 45 دقيقة، وأنت ما زلت تأكل تشرب الشاي والقهوة والناس صائمون، لا على الأقل أن تمسك معهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، حرصا على الجماعة ومنع الفرقة. حتى ولو كان هذا القول مرجوحا في نظرك، فقول المرجوح مع الاجتماع خير من قول راجح مع الفرقة. وابن مسعود صلى خلف عثمان أربعا وكان يفتي الناس بالقصر ركعتين، وابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر في فتوى أن الإنسان لو رأى جماعة قد يؤدي إلى التنازع إذا لم يجعل البسملة، لا مانع أن يجعل البسملة منع للفرقة والتنازع.
هذا الشيء في المسائل الفقهية فقط حتى لا يأتي أحد يقول
طبعا لا 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 عقيدة مسألة أخرى. لذلك ما احتج به بعض الجهال من أن الإمام الشافعي رحمه الله قال مسائل عقيدة لا مانع أن نختلف فيه. الشافعي كان له مذهب في العراق ومذهب في مصر، مذهب في العراق لماذا؟ في العقيدة، يعني عقيدة الشافعية في العراق غير عقيدة الشافعية في مصر؟ لا حاشا حاشا أبا عبد الله الشافعي رحمه الله، لأنما هذا في المسائل الفقهية الاجتهادية، مسائل الاجتهاد يجتهد له مذهب قديم يحتج به هؤلاء على جواز الثورات وعلى جواز خلاص. إذا قلت له هناك خلاف في العقيدة لماذا تبغض الشيعة إذن؟ لماذا تبغض اليهود والنصارى؟ لماذا؟ إذن هم أحبابك، هم أحبابك يجب أن توليهم وأن تنصرهم على ما هم فيه والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله السادسة إذا استفتي فأفتى ثم حدثت تلك الواقعة له مرة
فأفتى
ثم حدثت تلك الواقعة له مرة أخرى فهل يلزمه تجديد السؤال؟ فيه وجهان، أحدهم
تجديد السؤال فأفتي السادسة،
يعني إذا استفتى، إذا مش ليس استفتي، إذا استفتى فأفتي، إذا استفتي فأفتى عندي. السادسة إذا استفتى فأفتي ثم حدثت تلك الواقعة له مرة أخرى فهل يلزمه تجديد السؤال؟ فيه وجهان، أحدهما يلزمه
وجهان يعني قول من أصحاب الإمام الشافعي، أما الروايتان فهما قول الإمام، وفي مثل الإمام أحمد ربما تكثر روايات إلى خمس روايات، إلى خمس روايات وأربع روايات. نعم.
فيه وجهان، أحدهما يلزمه لاحتمال تغير رأي المفتي، والثاني يلزمه وهو الأصح لأنه قد عرف الحكم الأول، والأصل استمرار المفتي المفتى عليه، والأصل استمرار المفتى عليه، وخصص صاحب الشامل الخلافة بما إذا قلد حيا.
والأصل والثاني،
الثاني يلزمه أيضا،
لا يلزمه هو الأصح،
لا الثاني يلزمه وهو الأصح،
أحدهما
يلزمه لاحتمال تغير رأي المفتي، والثاني يلزمه وهو الأصح،
لا يلزمه
لا يبقى إذن الأولى هي التي لا يلزمه شيخ،
أحدهما يلزمه لاحتمال تغير رأي المفتي، والثاني
لا يلزمه،
لا يلزمه وهو الأصح لأنه قد عرف الحكم الأول فيأكمل،
والثاني لا يلزمه وهو الأصح لأنه قد عرف الحكم الأول، والأصل استمرار المفتى عليه، وخصص صاحب الشامل الخلافة
استمرار المفتى عليه،
المفتى عليه في الأول يعني لا يجد السؤال له،
لا مفتوح المفتى عليه بياء مش ليس عليك مقصور،
المفتى عليه والأصل استمرار المفتي عليه. وخصص صاحب الشامل الخلافة بما إذا قلد حيا وقطع فيما إذا كان ذلك خبرا عن ميت بأنه لا يلزمه، والصحيح أنه لا يختص، فإن المفتي على مذهب الميت قد يتغير جوابه على مذهبه.
نعم، كان مثلا يكون الإنسان في مسألة في الحج، ومسائل الحج كثيرة جدا، ربما يظهر له قول في هذا العام والعام الذي بعده يظهر له قول آخر فيفتي بخلافه، فإذا سمع من استفتاه في العام الماضي يفتي بقول آخر، هل يلزمه أن يبقى على ما كان عليه أولا أم يأخذ بالقول الجديد بناء على أنه بانت له أدلة أخرى؟ كان يكون مثلا اعتماله في المسألة على حديث ضعيف الذي أفتى به من قبل، ثم بان له، أن تعلمون أن مسائل الحديث وتصحيح الحديث الضعيف وهذه مسائل اجتهادية والاجتهاد فيها قوي جدا، ثم بان له طرق، عدة طرق للحديث تقوى بها عنده فصار الحديث قويا فقال به حديث المخالف لهذا للقول الذي أفتى به، فحينئذ إذا بان له الحق فإنه يتبعه، إذا بان الحق فإنه يتبع، كما رجع المفتي عن فتوى وعن قوله فكذلك يرجع المستفتي عن عما أخذه من هذا المفتي لأنه مجتهد ليس نصا معصوما. نعم.
قال رحمه الله السابعة: أن يستفتي بنفسه وله أن يبعث ثقة يعتمد خبره.
هذا إذا كانت المسألة في الفتوى مبنية على الدليل ليس عن اجتهاد، ليس عن اجتهاد محض. نعم، في فهم الأدلة. نعم.
أن يستفتي بنفسه وله أن يبعث ثقة يعتمد خبره ليستفتي له، وله الاعتماد على خط المفتي إذا أخبره من يثق بقوله أنه خطه أو كان يعرف خطه ولم يتشكك في كون ذلك الجواب بخطه.
يعني هذه في مسألة هل يجوز الاستنابة في الافتاء بل في العلم أيضا؟ نعم يجوز، فعمر كان يذهب هو وصاحبه كل منهما يذهب يوما ولا مانع من ذلك بشرط أن يكون هذا المستفتي عاقلا، يعني يفهم ما يقال له، المفتي لا يقول له حرام يفهمها حلال، أو يقول له حلال يقول حرام، أو يقول له عمر يقول وقال لي تمر، لا، لابد أن يكون ليس مغفلا، يكون عاقلا راشدا، وأيضا يكون أمينا لا يكون كذابا، حيث أنه يقول له شيء فيقول له ضده يكذب. ودليل العمدة في ذلك ما أخرج الإمام مسلم صحيحي أن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، يعني كثير نزول المذي، فقال: فاستحيت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته عندي، يعني أنه كان صهره، وهذا فيه أدب بين الأصهار، أن الإنسان لا يذكر ما يتعلق بالجماع أمام صهره، لأن هذه ابنته عندك أو أخته أو موليته، فما ينبغي أن تذكر مسائل الجماع أمامه. ولذلك علي، لأن هذا المذي ينزل متى؟ عند المداعبة، عند مداعبة الزوجة أو ملك اليمين، فاستحى علي رضي الله عنه أن يسأل، ولكنه هذا الحياء مذموم إلا إذا أرسل من ينيبه بهذين الشرطين: أن يكون أمينا وأن يكون عاقلا راشدا. فأرسل من؟ أرسل مقدار بن الأسود، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. دل على نجاسة المذي، فهذا من الأدب، إنسان إذا كان له صهر أن يتأدب هذا الزوج ولا يتكلم عما يتعلق بالجماع أمام صهره تأدبا معه. نعم. ولو أن كان خط المفتي معروف لديه أو كان له ختم كما في زماننا لا بأس أن يأخذ بقوله هذا. نعم.
قال رحمه الله الثامنة: ينبغي للمستفتي أن يتأدب مع المفتي ويبدله في خطابه وجوابه ونحو ذلك، ولا يومئ بيده في وجهه،
يعني لا يشير، لا يتكلم هكذا، يشاور ويتكلم، هذا ليس من الأدب، يبجل المفتي ويبجل العالم ويقدره. نعم.
ولا يومئ بيده في وجهه ولا يقل له ما تحفظ في كذا أو ما مذهب إمامك أو الشافعي في كذا، ولا يقل إذا أجابه هكذا قلت أنا أو كذا وقع لي.
أنا برضو قلت كذا كلامك صح. أو يفتيه فيقول نعم صحيح كلامك صحيح. طيب إذا كان كلامي صحيح لماذا تأتي تسألي؟ وأما ما جاء في قصة جبرائيل عليه السلام أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقت، فتعجب الصحابة، ويدل على أن الأصل لا يقول له، يقول له صدقت ولا لا يقول له، لا يقول له، ولذلك تعجب الصحابة قالوا فعجبنا له يسأله ويصدق، لأن الأصل في السائل أنه يستفهم ولا هو فاهم، يستفهم يطلب الفهم، فلما يقول له صدقت معناه أنه هو إيه؟ عارف الموضوع. وحتى لو كان يعرفه من الأدب كما يقول سفيان كنت أسمع الكلمة من الرجل قبل أن ترده أمه، فإذا تكلم بها أصغي إليه كأني لم أسمعها إلا يومئذ. أين هذا من بعض الناس يحاول يحوز المجالس ويتكلم في المجالس ويكثر الكلام في المجالس؟ والمرء ما دام صامتا يكون له رزانته ومكانته، لكن لا يصمت صمتا يكون كحجر الرحى، يكون ثقيلا على الجالسين. ليس معقول أنك لو جلست مجلس تسكت إلى من أول ما تجلس حتى ما تقوم، لا ما ينبغي، لكن إذا تكلمت تنظر تتأمل في كلامك وتتعقل، وقبل أن تتكلم تفكر، لأنك لو تكلمت كلما أردت الكلام كثر خطأك. فالمرء مخبوء تحت لسانه، يعرف قدره إذا تكلم، لكن طالما لم يتكلم خلاص جيد. نعم.
قال رحمه الله ولا يقل أفتاني فلان أو غيرك بكذا،
هذا ليس من الأدب، وهذا موجود للأسف، يقول لكن فلان يقول كذا، هذا ليس من الأدب. إذا كان فلان يقول كذا لماذا لا تذهب إليه؟ اذهب إليه، اذهب إليه. نعم.
ولا يقل إن كان جوابك موافقا لمن كتب فاكتب وإلا فلا تكتب، ولا يسأله وهو قائم أو مستوفز أو على
أو
مستوفز،
ولا يسأله
وهو قائم أو مستوفز.
مستوفز
نعم. قال الشيخ ابن عثيمين وأما المستوفز فهو وهو الذي يتأهب للقيام،
يعني لا يأتي يسأل ويشعره أنه يعني مش فاضي، يعني خلص اللي خلص. نعم.
أو على حالة ضجر،
أما قوله هو قائم لا بأس أن يسأل وقائم، أو هو ماشي مع الشيخ، كنا نسأل الشيخ رضي الله عنه جاء من الجامع إلى بيته، فكنا نحب ذلك جدا، تستفيد جدا أنت تسمع سؤال غيرك وغيرك يسمع سؤالك والكل يستفيد والشيخ يجيب. نعم. فلا بأس وهو ماشي في الطريق أو هو قائم لا بأس، وأما أن تشعره أنك يعني مستوفز للقيام أو أنك غير متفرغ، لا لماذا تأتي إذا كنت غير متفرغ؟ نعم.
طيب يمشي هنا هو الإمام جالس أو العالم جالس وهو واقف، هذا من الأدب؟
لا بأس،
يعني يسأله هو واقف والرجل جالس؟
لا بأس تختر. لا بأس، إن كان للحاجة كان يقف حوله مجموعة من الناس يسألون لا بأس بذلك، رأينا ذلك من علمائنا وشيخنا. نعم.
قال أو مستوفز أو على حالة ضجر أو هم أو غير ذلك مما يشغل القلب.
نعم، لأنه لو عنده ضجر أو تسخط قلبه ينشغل لا يفهم ما يقال له. نعم.
وينبغي أن يبدأ بالأسن الأعلم من المفتين وبالأولى فالأولى، إن أراد جمع الأجوبة في رقعة فإن أراد إفراد الأجوبة في رقاع بدأ بمن شاء.
نعم، أراد أن يأخذ أقوال العلماء في المسألة يأخذ بالأعلم والأسن منهم. نعم.
قال رحمه الله وتكون رقعة الاستفتاء واسعة ليتمكن المفتي من استيفاء الجواب واضحا لا مختصرا مضرا بالمستفتي، ولا يدع الدعاء في رقعة لمن يستفتيه.
نعم، لأنه أحسن إليه حتى ولو كان يعني معينا من قبل ولي الأمر فأيضا يدعو له التوفيق والسداد. نعم.
قال رحمه الله: قال الصيمري: فإن اقتصر على فتوى واحد قال ما تقول رحمك الله أو رضي الله عنك أو وفقك الله وسددك ورضي عن والديك، ولا يحسن أن يقول رحمنا الله وإياك،
لأنه في هذا الموطن متجه إلى سؤال أمر ما من هذا المفتي. أما إذا كان يدعو لنفسه على وجه العموم يبدأ بنفسه، وعليه يحمل حديث ابدأ بنفسك، كما أن مسلم حجاج بن عبد الله رضي الله عنهما ابدأ بنفسك يعني في الدعاء. أما إذا كنت تسأل رأينا تقول بعد ما يحمد الله ويسمي الله ويحمد الله وصلى على نفسه قل غفر الله لك رحمك الله، هل معنى ذلك أنه خالف هذا الحديث ابدأ بنفسك؟ لا، أن في هذا الموطن أنت متجه إلى سؤال هذا العالم أو التعلم منه. أما إذا جيت تدعو للشيخ مثلا أو المفتي أو العالم أو زميلك طالب العلم، تدعو لنفسك أولا ثم تدعو لغيرك: ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي. نعم.
قال رحمه الله:
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نعم.
قال رحمه الله: وإن أراد جواب جماعة قال ما تقولون رضي الله عنكم أو ما تقول الفقهاء سددهم الله تعالى،
يعني يخاطبه بصيغة التعظيم، وهذا من باب يعني تعظيم العالم وتعظيم العلم الذي في صدره وفي قلبه. نعم.
ويدفع الرقعة إلى المفتي منشورة ويأخذها منشورة،
منشورة يعني محصوطة هكذا، لا ما تقول خذ خذ اكتب لي هنا أو ضعها في ظرف تقول فك الظرف، لا، أنت هات ورقتك والمفتي يفتيك فيها أو يكتب لك فيها. نعم. ليس هذا من الأدب. نعم.
فلا يحوجه إلى نشرها ولا إلى طيها.
هذا الأدب العظيم. نعم.
التاسعة: ينبغي أن يكون كاتب الرقعة ممن يحسن السؤال.
تعالى نكف عند التاسعة، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.